وعن النواس
أكمل خضعانا لقوله
كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك.
كأنهم سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يبلغهم ذلك، هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان. والملائكة عندما تخر صعقة لا تسمع الوحي، ويكون أول من يفيق منهم هو جبريل، فيبلغه الله سبحانه وتعالى ويسمع من الله الوحي والأمر ثم ينزل به، فتبدأ الملائكة تسأله ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا. فإذا أول من يسمع جبريل عليه السلام، ثم ينزل به إلى السماء العليا السابعة العليا، ثم التي دونها ثم التي دونها وهكذا. فكل ملائكة السماء يمر بهم يسألونه ماذا قال ربكم، حتى ينتشر الخبر في السماوات بين الملائكة. أما هم عند كلامه سبحانه وتعالى بالوحي يخضعون ويخرون صاعقين ولا يسمعون، وإنما يبلغهم جبريل عندما ينزل بماذا قال الله جل وعلا.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير.
حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله كذا وكذا، أي من الحق. نعم.
فيسمعها مسترق السمع.
فيسمعها مسترق السمع أي من الجن، والجن يسترقون السمع بحيث أنه يصعد بعضهم على بعض ويرقى بعضهم على بعض ويستمعون الحديث الذي بين الملائكة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. اقرأ.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يقول سفيان ابن عيينة، فحرف أي سفيان حرف يده وبددها، يعني بهذه الطريقة بعضهم يرقى فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا قريبا من سماع الكلام الذي يدور بين الملائكة في حديثهم مع بعضهم فيما قال الله، فيسترقون الكلمة. نعم.
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
حرفها من أمالها كذا وبدد بين أصابعه فرق، يعني قال لهم أن الشياطين ترقى هكذا، يعني بهذه الطريقة هي يرقى بعضهم فوق بعض، فحرف يده وبدد أصابعه أي فرق بين أصابعه.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
فيسمع الكلمة أي الواحد من هؤلاء الذي هو أعلى شخص فيهم يسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته والآخر، حتى تصل إلى الكاهن. نعم.
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
الآن يعني لو تأملنا في هذا الأمر، لو تأملنا في هذا الأمر الذي يفعل هؤلاء الشياطين مرات وكرات من أجل استراق كلمة واحدة، هذا الذي يفعلونه يعتبر منهم هم مخاطرة عظيمة أو ليست مخاطرة؟ هم هؤلاء الآن الذين يفعلون هذه الطريقة، يصعد بعضهم فوق بعض ويعرفون أن فيه شهاب ثاقب محرق يهلكهم، هذه مخاطرة عظيمة جدا، مخاطرة عظيمة وتعرض لهلاك وموت محقق وشهاب ثاقب محرق جدا، وهو في هذه المخاطرة يصعد بعضهم فوق بعض مسافة عالية جدا مخاطرين من أجل أن يأخذ كلمة واحدة. هذه المخاطرة العظيمة الهدف منها ماذا يا إخوان؟ ينبغي أن ننتبه، الهدف من هذه المخاطرة ما هي؟ أن يضل هذا وهذا والثاني والثالث، كل المخاطرة هذه من أجل إضلال الناس، يخاطرون أرواحهم وأنفسهم وأجسامهم ويضحون بأشياء كثيرة في سبيل أن يأخذ كلمة واحدة من أجل أن يضل الخلق. وهو يدرك أن المخاطرة هذه تثمر إضلالا كبيرا جدا, تثمر إضلالا كثيرا, ولهذا يتحملون هذه المخاطرة, مخاطرة في سبيل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى, يخاطرون في سبيل الصد عن سبيل الله. ونحن لا نبذل من وقتنا القليل في سبيل النفع لدين الله, ونحن نعرف أن ما نحن عليه هو الحق والهدى, ومع ذلك نقصر في البيان وإيصاله للناس. فانظر هذا الجلد والتضحية والجهد والبذل والتعرض للمخاطر في سبيل نشر الباطل, وانظر إلى ضعف صاحب الحق في بيانه وإيضاحه ودعوة الناس إليه. نعم.
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها,
مع هذه المخاطرة ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها, يعني هو يعرف في قرارة نفسه أنه سيصعد, ربما ما يأخذ ولا كلمة, قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة, وقد يأخذ كلمة واحد ومع ذلك يخاطر هذه المخاطرة. نعم.
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة.
أيوة. وربما ألقاها قبل أن يدركه, فيأتي بحق واحد وخبر صادق واحد استرقه ويمزج معه مئة كذبة, مئة فرية يخلطها مع هذا الأمر ويلقيه للكاهن, والكاهن يلقي هذا الخبر الصادق على الناس, مثل أن يقول سيكون كذا أو يحصل كذا أو أشياء من التي هي من أمر الله عز وجل التي تناقلتها الملائكة في السماء, فيخبر بها الكاهن ويخلط معها مئة كذبة. إما أن يخلط الكاهن معها مئة كذبة, أو أن الشياطين يأتون له بالخبر الصادق مخلوطا معه مئة كذبة, ثم تنشر هذه بين الناس. لاحظ الآن خبر واحد صادق ومعه مئة كذبة, فما هو شأن الناس في التلقي عن الكهان؟ هل يلتفتون إلى المئة كذبة أو يلتفتون إلى الخبر الصادق لمرة واحدة؟ كثير من الناس إلى ماذا يلتفتون؟ إلى المئة كذبة أو لخبر صادق مرة واحدة؟ اقرأ الحديث.
فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا,
نكمل.
فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
لاحظ الآن واقع الناس وحالهم المؤسفة في الأخذ عن الكهان والتلقي عن الكهان. الكاهن عنده خبر صادق واحد ومعه مئة كذبة, ما حال الناس معه؟ يقول الناس دائما وباستمرار يكررون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا, وفعلا كان خبرا صادقا, فيلتفتون إلى ذلك الخبر الواحد الصادق, ومئات الكذبات لا يلتفتون إليها. فهذا حال الناس مع خبر الكهان, يصدقونه في خبر واحد هو كاذب فيه, يصدقونه في خبر واحد هو صدق لأنه مسترق, ويكذبونه في ويصدقونه في مئات الكذبات التي يلقيها. أين عقول هؤلاء لو كانوا يتبصرون رجل ديدنه الكذب ويحفظ عنه مئات الكذبات ومع ذلك يصدقونه لكونه مرة واحدة أو مرتين أتى بخبر صادق؟ هنا ينتبه المسلم, هنا ينتبه المسلم, وألا يقع في مكيدة الشيطان ولا يقع في حبالة الشيطان ومصيدته. هذه المصيدة التي يصطاد بها الشيطان جهال الناس وضعفاء العقول, دائما ينمي في أذهانهم وعقولهم وأفكارهم الخبر الواحد الصادق الذي أخذ عن أو تلقي عن الكاهن، وينسيهم مئات الكذبات. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث هو بيان حال الملائكة، بيان حال الملائكة، وأن الملائكة شأنها مع الله الخضوع والذل والانكسار، فهم عباد لله لا يستحقون من العبادة أي شيء. فالسياق واضح الدلالة في بيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله. وإذا بطلت بهذا السياق، إذا بطل بهذا السياق اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله، فمن دونهم من الأولياء والصالحين وغيرهم عبادتهم باطلة من باب أولى وأحرى. كما أن الحديث فيه فائدة أخرى من جهة بيان كيف أن الناس يصلون في الضلال إلى عبادة الملائكة أو غيرهم، وأن ذلك إنما يكون من سبيل أو عن طريق الشياطين، كما مر معنا في الآية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. يعني هذا أمر لا نرضاه ولا نقره ولا نقبله ولا دعينا إليه ولا دعوناهم إليه، سبحانك أنت ولينا من دونهم. كيف كان ووقع هذا الأمر؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نفقت عليهم حيل الجن ومكائد الجن ومصائد الجن حتى وقعوا في هذا الضلال. وبالمناسبة الشيطان حمانا الله وإياكم منه وأعاذنا وأعاذكم من شره، مهمته هي هذه: صرف الناس عن العبادة وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم إذا أصبح بث جنوده ويضع عنده تاج وينادي في جنوده: من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج، يوميا، وهذا ثبت في الحديث الصحيح، يقول: من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج، فينطلقون كل واحد منهم يريد التاج ويريد أن يقربه إبليس إليه، يضع عرشه على البحر ويضع التاج عنده ويناديهم، يقول: من يضل اليوم مسلما فألبسه التاج. إذن فيه منافسة وفيه جهود، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يلبس التاج في سبيل أن يضل مسلما. فيأتيه أحدهم فيقول: لم أزل به حتى طلق زوجته، لم أزل به حتى طلق زوجته. فيقول له إبليس: يوشك أن يراجعها. نبي واحدة أكبر من هذه، يوشك أن يراجعها. فيأتيه الثاني ويقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما، نريد أكبر. فيأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى أشرك بالله. فيقول: أنت، فيقول: أنت. ويأتيه الثالث ويقول: لم أزل به حتى قتل مسلما. فيقول: أنت، ويلبسه التاج. جنود مرسلة. يقول مجاهد: ما ذهبت رفقة للحج إلا وجند الشيطان معهم مثل عددهم. يعني كل رحلة برحلة، رحلة من الحجاج معها رحلة من الشياطين للإغواء. ولهذا الشيطان يتربص بالإنسان من كل جانب. وشاهد قول مجاهد الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. وشاهد ذلك القرآن: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يحتاج الإنسان أن يحذر غاية الحذر من مكائد الشيطان وحيله. وقد كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما كبير النفع والفائدة، أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين في هذا الكتاب ما هي الطرق التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان. وبدأ في هذا الكتاب أول ما بدأ في المصائد التي يدخل الشيطان الناس من خلالها إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث النواس، وهو في معنى ما سبق، وفيه بيان لدلالة الآية، دلالة قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالحديث فيه بيان أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. فالسماوات مع ضخامتها وكبرها إذا تكلم الله بالوحي أخذتها رعدة أو رجفة، وهذه الرجفة والرعدة هي خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله جل وعلا. ثم إن أهل السماوات أي الملائكة يصعقون، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيسمع من الله الوحي وينزل به، ثم لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها: ماذا قال الله؟ فيقول: قال كذا وكذا، أي من الوحي. ولا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها: ماذا قال الله؟ فيقول: قال كذا وكذا، أي من الوحي. والشاهد منه هو ما سبق، بيان ضعف الملائكة أمام الله، وخضعانها بين يديه، وذلها له، وانكسارها بين يديه، وخوفها منه، وشفقتها مشفقة من الله سبحانه وتعالى. فهذه حال الملائكة، ومن كانت هذه حاله لا يستحق من العبادة شيئا. العبادة حق لله، العبادة حق لله عز وجل، لا يعبد إلا الله. ومعنى لا يعبد إلا الله أي لا يصرف أي شيء من العبادة إلا له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله عز وجل. فالعبادة حق لله، لا يستحقها لا ملك مقرب كما هو واضح في هذه الترجمة، ولا نبي مرسل كما هو واضح في الترجمة التي قبلها، فضلا عن غيرهما. وتأمل هنا في الترجمة السابقة بطلان عبادة الأنبياء من دون الله، ببيان بطلان عبادة أشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة بيان بطلان عبادة الملائكة من دون الله. فإذا كانت عبادة الملائكة والملائكة المكرمون، الملائكة، وإذا كانت عبادة الملائكة المكرمين وعبادة الأنبياء المقربين باطلة، فإن عبادة غيرهم من دون الله أشد بطلانا. وهذا الذي قصده المصنف، قصد بيانه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فهما ترجمتان نافعتان جدا في إبطال الشرك وبيان فساده.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
الأولى تفسير الآية أي تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد ساق المصنف رحمه الله أحاديث من السنة مفسرة للآية.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك،
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. في بقية، نعم.
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قال وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب،
وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع شجرة الشرك أو عروق الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والملائكة أهل صلاح بلا عصيان، أهل صلاح بلا عصيان وملازمة لطاعة الله جل وعلا واستدامة، فهل صلاحهم مخول لعبادتهم؟ هل صلاح الملائكة مخول لعبادتهم؟ الملائكة صلاح بدون عصيان، صلاح مستمر واستقامة دائمة وطاعة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم دائما على الطاعة وعلى الامتثال. فهل هذا الصلاح الذي عليه الملائكة مخولا لعبادتهم من دون الله؟ إذن هذا وجه أيضا يقطع الشرك بالتعلق بالصالحين. الملائكة صلاح دائم بدون أي معصية، لا يوجد عندهم معاصي مطلقا، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا يستحقون من العبادة شيء. إذن هذا من البراهين التي تدل على فساد التعلق بالصالحين وعبادتهم أو صرف العبادة لهم من دون الله.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن جبريل كما في حديث النواس يسأله الملائكة ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، أي من الوحي الحق. نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب سؤالهم عن ذلك، أي سبب سؤال الملائكة جبريل عن ذلك، ما هو السبب؟ أنهم صعقوا، ما لما تكلم الله صعقت الملائكة خضعانا لقوله، السبب أنهم صعقوا، وهذا يدل على ضعف الملائكة أمام الله جل وعلا. هذه القوة العظيمة ضعيفة غاية الضعف، دليلة منتهى الذل بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
أن جبريل يجيبهم بعد ذلك، يعني بعد سؤالهم، بقوله قال كذا وكذا، أي قال كذا وكذا من الوحي، وهو يجيبهم ويخبرهم بشيء لم يسمعوه، لو كانوا سمعوه ما احتاجوا إلى أن يسألوا جبريل.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هو الموكول بالوحي وهو أفضل الملائكة، فهو الذي أول من يرفع رأسه ويسمع من الله عز وجل وحيه وأمره، ثم ينزل به ويسألونه بعد إذن الملائكة فيقول لهم قال الله كذا وكذا.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
أنه يقول لأهل السماوات كلهم، وهذا فيه أن الكل لا يسمع، الكل يصعق، جميع الملائكة في السماوات كلهم يصعقون، ولهذا يحتاجون إلى السؤال، لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.
أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، فالملائكة كلهم عمار السماوات، إذا تكلم الله بالوحي الكل يصعق، الكل يصعق، وهذا هو يعني هذا الموضع هو البرهان، أو هذا الموضع هو من أعظم ما يكون برهانا على بطلان التعلق بهم واتخاذهم شركاء مع الله، فهذه حالهم مع الله، إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين كلهم، جميع الملائكة الذين في السماوات يخرون صعقين إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
ولتقرير أيضا الاستدلال، من أراد أن يسأل أو يتوكل أو يلتجئ أو نحو ذلك من العبادات، هل يلتجئ إلى من يصعق، إلى من يصيبه الغشي، إلى من هو ذليل خاضع لا يملك شيئا ولا بيده حول ولا قوة، أو يلتجئ إلى الله جل وعلا؟ يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل عليه وحده لا على غيره، لا على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على الأولياء ولا على غيرهم. التوكل والاعتماد والالتجاء والسؤال والاستغاثة والطلب، كل ذلك لا يلجأ فيه إلا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله.
ارتجاف السماوات، وهذا أخذ من قوله: أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. وهذا الارتجاف خوف من السماوات، خوف من الله عز وجل. نعم.
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه هو الموكول إليه بذلك، لأن الملائكة لهم مهام ولهم وظائف، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بقبض الأرواح، ومنهم الموكول بالنفخ في الصور، ومنهم الموكول بكتابة الأعمال إلى غير ذلك، لهم وظائف. فجبريل هو الذي وكل إليه أمر الوحي. نعم.
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.
الفائدة الحادية عشرة من هذا الباب ذكر استراق الشياطين بقصد إضلال الناس، وأن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء ليسترقوا كلمة مما يتكلم به الملائكة، مما سمعوه من جبريل، فيسترق كلمة واحدة قد يسترقها وقد لا يسترقها، فذكر استراق السمع من الشياطين. والقصد من هذا الاستراق إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله.
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا.
صفة ركوب بعضهم بعضا مرت معنا في الحديث، أنه يرقى بعضهم فوق بعض، وسفيان ابن عيينة حرف يده وبددها، قال: يرقى بعضهم فوق بعض، يعني بهذه الطريقة يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء. نعم.
الثالثة عشرة: إرسال الشهاب.
وهذا الرقو والصعود، أعيد وأقول، هذه والله مخاطرة عجيبة جدا، ولا يريدون من هذه المخاطرة المهلكة المحرقة التي يذهب بها أرواح من هؤلاء، قد تكون أرواح كثيرة تذهب ويدركون ذلك ومع ذلك يخاطرون في سبيل كلمة واحدة تمزج مع كلمات ثم يضل أكثر الناس عن سواء السبيل، فلا يبالون بما يحصل من أخطار وأضرار في سبيل النتيجة التي يطلبونها، وهي الإضلال والصد عن سبيل الله.
الرابع عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الجنس قبل أن يدركه.
أيوة، مع ذلك يخاطرون، يعني هذه المخاطرة قد لا يحصلون ولا كلمة، ما يحصلون شيئا، بل تذهب أرواح كثيرة منهم بأن يدركهم الشهاب المحرق ويرجعون بدون شيء، ومع ذلك يخاطرون، وقد يأخذون كلمة واحد، ومع ذلك هم ماضون على هذه المخاطرة. نعم.
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أي بسبب الكلمة الواحدة التي استرقت له وجاء الشياطين إليه بها، فكون الكاهن يصدق بعض الأحيان هذا ليس دليل على ماذا؟ على تصديق أخباره، ليس هذا مقياسا لتصديق أخباره. رجل يصدق مرة واحدة ويكذب مئة أو ألف أو آلاف، الأصل فيها الكذب، الأصل فيها لا يقبل خبره، ومع ذلك الشيطان يحرك في قبول في قلوب الناس قبول قول الكاهن، ويذكرهم دائما بالخبر الواحد الذي كان قد صدق فيه.
السادسة عشرة، كونه يكذب معها 100 كذبة.
كونه أي الكاهن يكذب معها 100 كذبة، يخلط بها 100 كذبة حتى يكون الهدف من عمل الكاهن ومن ورائه الشياطين هو نشر الكذب والضلال والباطل، هذا هدفهم، ولهذا يخلطون هذا الكذب مع الصدق مرة واحدة. هنا أيضا تأخذ فائدة مهمة جدا حتى تسلم ولا تضل، أن دعاة الضلال لا بد أن يمزج بضلاله ماذا؟ لا بد أن يمزج بضلاله شيء من الحق، يلبس الحق بالباطل، لا بد، يعني ما يوجد إنسان مضل يأتي للناس ويقول الذي عندي ضلال خذه. سمعتم بأحد بهذه الطريقة؟ أو واحد يقول أنا بضاعتي كلها بدع خذوا عني، ما أحد يقول هذا، ولا أحد يقول أن بضاعتي كلها شركيات خذوا عني، ما أحد يقول هذا. لابد أن يأتي بشيء من الحق ويلبس الباطل شيئا من لباس الحق ويزينه للناس حتى يدخل عليهم. الشرك كيف يدخل على الناس إلا بتزيين أهل الباطل، يقولون لهم هذا هو تعظيم الصالحين، وهذا هو محبة الأنبياء، وهذا هو معرفة قدر الأنبياء، من الذي كذا ومن الذي كذا، فيدخلون على الناس الشرك باسم محبة الصالحين أو تعظيم الصالحين أو معرفة أقدار الصالحين أو نحو ذلك، فيلبس الحق بالباطل أو يؤتى ببعض الحق ممزوجا ببعض الباطل حتى يدخل على الناس الضلال والباطل.
السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
وجود شيء من الحق والصدق فيما يخبر به الكاهن أو ما يخبر به المضل هو السبب عند كثير من الجهال والعوام وقليل الفهم، هو السبب أن ينتشر فيهم الباطل، أن تلك المرة الواحدة التي صدق فيها تكون متكئا لهم لتصديق كل أكاذيبه وجميع أباطيله.
الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل وانصرافها إليه عند أدنى أمر وعند أدنى سبب. فلاحظ كثير من الناس يضل وسبب ضلاله صدق الكاهن مرة واحدة، فيتناقلون هذا الأمر ويتداولونه وينسون مئات الكذبات التي صدرت من الكاهن.
التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
كونهم أي الناس يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويتداولونها وينسون الكذب، فيصبح حديثهم، هذا من الشيطان، من الشيطان يصبح حديثهم عن الكاهن أنه في يوم كذا وكذا قال بكذا وصدق، أما الكذبات الكثيرة التي تصدر عنه هذه ينسونها ويتركونها ولا يتحدثون بها. بينما لو كان الأمر عكسي بمعنى أنهم يتحدثون عن كذباته وتنسى هذا الصدق مرة واحدة في مئات الكذبات لسلموا منه، لكن الشيطان يعكس فيهم الأمر فينمي فيهم حديثهم عن صدقه مرة واحدة وينسيهم الكذبات الكثيرة الصادرة عنه.
العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن هذا السياق فيه إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، مثل علو الله في قوله وهو العلي الكبير، ومثل تكلم الله بالوحي، فالذي يتكلم بالوحي هو الله، والكلام كلامه هو سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام له حرف وصوت يسمع، يسمعه جبريل من الله جل وعلا، وينزل به جبريل ويسألونه الملائكة ماذا قال الله، ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فهذا فيه إثبات الكلام لله، خلافا للمتكلمين الذين ينفون عن الله الكلام، إما ينفونه نفيا صريحا أو ينفونه نفيا ملتويا، فيقولون الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، والكلام النفسي وكلام قائم بالنفس لا حرف فيه ولا صوت، وهذا يقولون هو الذي ينسب لله، أما الكلام الذي فيه حرف وصوت فهذا لا يضاف إلى الله. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي نفي الكلام عن الله ونفي القول عن الله، فلا يكون القرآن بقولهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تكون كلاما، لأن حرفين تتكون من حرفين كاف ونون، فما كان من حرف وصوت بزعمهم ليس كلاما لله سبحانه وتعالى. كلام من؟ كلام من هذا؟ بعضهم يقول هذا كلام جبريل، وناس يقولون هذا خلقه الله في شجرة، أو خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من التأويلات الباطلة العاطلة التي نتيجتها وثمرتها نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا السياق المبارك فيه إثبات الصفات، في إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله. وانظر هنا صفة العلو، وتأمل السياق مباركا حتى تدرك فساد وضلال من يعتقد أن الله في كل مكان. اقرأ السياق بكاملة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في الحديث أن أول من يفيق من هو؟ جبريل، فيسمع من الله ماذا قال من الوحي، لأن الحديث قال إذا تكلم الله بالوحي، فيسمع جبريل من الله، ثم ينزل إلى السماوات، سماء ينزل من السماء العليا التي تليها إلى الدنيا، ينزل سماء ينزل من وين؟ من أين ينزل؟ من العلو، وهو العلي، الله عز وجل في العلو، وهو جبريل يسمع الله، يسمع من الله ثم ينزل. ولهذا قال الله في القرآن نزل به، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الله في العلو، الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر في كتابه. إذا كان الله في كل مكان كما يقول بعض الضلال، من أين ينزل جبريل؟ وهل هناك نزول إذا كان الله في كل مكان؟ وإذا كان الله في كل مكان هل هناك صعود؟ الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. الرفع اليدين إلى العلو لأن الله في العلو. لو كان كما يقول هؤلاء الله في كل مكان، ما معنى رفع اليدين؟ إذا كان الله في كل مكان كما يقول هؤلاء، لماذا يرفع يديه؟ الرفع لأن الله في العلو، ولهذا قال إذا رفع إليه يعني إلى الله يديه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما استشهد الناس وقال لهم ألا هل بلغت، ماذا فعل؟ رفع أصبعه إلى السماء، قال اللهم. لو كان الله في كل مكان تكون الإشارة هذه مناسبة، قال اللهم يشير إلى العلو وهو العليم، يشير إلى العلو، اللهم اشهد، ثم ينكث أصبعه عليهم يقول ألا هل بلغت، يعني بلغت هؤلاء، ويرفع أصبعه إلى السماء إلى العلو، اللهم اشهد، اللهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه ويكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا من يقول إن الله في كل مكان أين هو أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الدلائل؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية وهي 3600 بيت في بيان عقيدة السلف في النونية بسط القول في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على علو الله، وفي سياق هذا التقرير أقسم بالله قائلا: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، ليست 10 ولا 100 ولا 200، بالآلاف الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومع ذلك بسبب بعض الشبهات وسبب بعض الأباطيل ترى في الناس من يعتقد هذه العقيدة إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان. سبحان الله، أينك من آلاف الآيات وآلاف الأحاديث وعشرات الأدلة الدالة على علو الله على خلقه؟ أما قرأت قول الله تعالى ثم استوى على العرش في 6 مواضع من القرآن؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ أما قرأت قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ أما قرأت قول الله تعرج الملائكة والروح إليه؟ أما قرأت قول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين والنزول يكون من علو؟ آيات كثيرة وأدلة شاهدة وناطقة ومبينة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فلماذا يذهب العقل هذا المذهب الفاسد وهذا الفهم الباطل ويدع الأدلة والبراهين الكثيرة الدالة على علو الله؟ إذن هذه فائدة مهمة نبه عليها المصنف، أن في هذه الآيات وهذه الأحاديث إبطالا لطريقة المعطلة، إبطالا لطريقة المعطلة الذين يعطلون الصفات. وأنت إذا أردت لنفسك السلامة في هذا الباب فالزم الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
21 التصريح أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل.
أن تلك الرجفة أي من السماوات والغشية أي من الملائكة هي خوف من الله جل وعلا، فالكل عباد لله.
وعن النواس
أكمل خضعانا لقوله
كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك،
كأنهم سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يبلغهم ذلك، هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان. والملائكة عندما تخر صعقة لا تسمع الوحي، ويكون أول من يفيق منهم هو جبريل، فيبلغه الله سبحانه وتعالى ويسمع من الله الوحي والأمر ثم ينزل به، فتبدأ الملائكة تسأله ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا. فإذا أول من يسمع جبريل عليه السلام، ثم ينزل به إلى السماء العليا السابعة العليا ثم التي دونها ثم التي دونها وهكذا. فكل ملائكة السماء يمر بهم يسألونه ماذا قال ربكم، حتى ينتشر الخبر في السماوات بين الملائكة. أما هم عند كلامه سبحانه وتعالى بالوحي يخضعون ويخرون صاعقين ولا يسمعون، وإنما يبلغهم جبريل عندما ينزل بماذا قال الله جل وعلا.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله كذا وكذا أي من الحق. نعم.
فيسمعها مسترق السمع،
فيسمعها مسترق السمع أي من الجن، والجن يسترقون السمع بحيث أنه يصعد بعضهم على بعض ويرقى بعضهم على بعض ويستمعون الحديث الذي بين الملائكة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. اقرأ.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. يقول سفيان ابن عيينة فحرف، أي سفيان حرف يده وبددها، يعني بهذه الطريقة بعضهم يرقى فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا قريبا من سماع الكلام الذي يدور بين الملائكة في حديثهم مع بعضهم فيما قال الله، فيسترقون الكلمة. نعم.
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
حرفها من أمالها كذا وبدد بين أصابعه فرق، يعني قال لهم أن الشياطين ترقى هكذا، يعني بهذه الطريقة هي يرقى بعضهم فوق بعض، فحرف يده وبدد أصابعه، أي فرق بين أصابعه.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
فيسمع الكلمة أي الواحد من هؤلاء الذي هو أعلى شخص فيهم، يسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته والآخر، حتى تصل إلى الكاهن. نعم.
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
الآن يعني لو تأملنا في هذا الأمر، لو تأملنا في هذا الأمر الذي يفعل هؤلاء الشياطين مرات وكرات من أجل استراق كلمة واحدة، هذا الذي يفعلونه يعتبر منهم هم مخاطرة عظيمة أو ليست مخاطرة؟ هم هؤلاء الآن الذين يفعلون هذه الطريقة، يصعد بعضهم فوق بعض ويعرفون أن فيه شهاب ثاقب محرق يهلكهم، هذه مخاطرة عظيمة جدا، مخاطرة عظيمة وتعرض لهلاك وموت محقق وشهاب ثاقب محرق جدا، وهو في هذه المخاطرة يصعد بعضهم فوق بعض مسافة عالية جدا مخاطرين من أجل أن يأخذ كلمة واحدة. هذه المخاطرة العظيمة الهدف منها ماذا؟ يا إخوان ينبغي أن ننتبه، الهدف من هذه المخاطرة ما هي؟ أن يضل هذا وهذا والثاني والثالث، كل المخاطرة هذه من أجل إضلال الناس، يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم وأجسامهم ويضحون بأشياء كثيرة في سبيل أن يأخذ كلمة واحدة من أجل أن يضل الخلق، وهو يدرك أن المخاطرة هذه تثمر إضلالا كبيرا جدا، تثمر إضلالا كثيرا، ولهذا يتحملون هذه المخاطرة، مخاطرة في سبيل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يخاطرون في سبيل الصد عن سبيل الله. ونحن لا نبذل من وقتنا القليل في سبيل النفع لدين الله، ونحن نعرف أن ما نحن عليه هو الحق والهدى، ومع ذلك نقصر في البيان وإيصاله للناس. فانظر هذا الجلد والتضحية والجهد والبذل والتعرض للمخاطر في سبيل نشر الباطل، وانظر إلى ضعف صاحب الحق في بيانه وإيضاحه ودعوة الناس إليه. نعم.
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها.
مع هذه المخاطرة ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني هو يعرف في قرارة نفسه أنه سيصعد ربما ما يأخذ ولا كلمة، قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وقد يأخذ كلمة واحدة ومع ذلك يخاطر هذه المخاطرة. نعم.
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة.
أيوة. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيأتي بحق واحد وخبر صادق واحد استرقه ويمزج معه مئة كذبة، مئة فرية يخلطها مع هذا الأمر ويلقيه للكاهن، والكاهن يلقي هذا الخبر الصادق على الناس، مثل أن يقول سيكون كذا أو يحصل كذا أو أشياء من التي هي من أمر الله عز وجل التي تناقلتها الملائكة في السماء، فيخبر بها الكاهن ويخلط معها 100 كذبة. إما أن يخلط الكاهن معها 100 كذبة، أو أن الشياطين يأتون له بالخبر الصادق مخلوطا معه 100 كذبة، ثم تنشر هذه بين الناس. لاحظ الآن، خبر واحد صادق ومعه 100 كذبة، فما هو شأن الناس في التلقي عن الكهان؟ هل يلتفتون إلى 100 كذبة أو يلتفتون إلى الخبر الصادق لمرة واحدة؟ كثير من الناس إلى ماذا يلتفتون؟ إلى 100 كذبة أو لخبر صادق مرة واحدة؟ اقرأ الحديث.
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟
نكمل.
فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
لاحظ الآن واقع الناس وحالهم المؤسفة في الأخذ عن الكهان والتلقي عن الكهان. الكاهن عنده خبر صادق واحد ومعه 100 كذبة، ما حال الناس معه؟ يقول الناس دائما وباستمرار يكررون: ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا؟ وفعلا كان خبرا صادقا، فيلتفتون إلى ذلك الخبر الواحد الصادق، ومئات الكذبات لا يلتفتون إليها. فهذا حال الناس مع خبر الكهان، يصدقونه في خبر واحد هو كاذب، يصدقونه في خبر واحد هو صدق لأنه مسترق، ويكذبونه في ويصدقونه في مئات الكذبات التي يلقيها. أين عقول هؤلاء لو كانوا يتبصرون؟ رجل ديدنه الكذب ويحفظ عنه مئات الكذبات، ومع ذلك يصدقونه لكونه مرة واحدة أو مرتين أتى بخبر صادق. هنا ينتبه المسلم، هنا ينتبه المسلم، وألا يقع في مكيدة الشيطان، ولا يقع في حبالة الشيطان ومصيدته. هذه المصيدة التي يصطاد بها الشيطان جهال الناس وضعفاء العقول، دائما ينمي في أذهانهم وعقولهم وأفكارهم الخبر الواحد الصادق الذي أخذ عن أو تلقي عن الكاهن، وينسيهم 100 الكذبات. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث هو بيان حال الملائكة، بيان حال الملائكة، وأن الملائكة شأنها مع الله الخضوع والذل والانكسار، فهم عباد لله لا يستحقون من العبادة أي شيء. فالسياق واضح الدلالة في بيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله. وإذا بطلت بهذا السياق، إذا بطل بهذا السياق اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله، فمن دونهم من الأولياء والصالحين وغيرهم عبادتهم باطلة من باب أولى وأحرى. كما أن الحديث فيه فائدة أخرى من جهة بيان كيف أن الناس يصلون في الضلال إلى عبادة الملائكة أو غيرهم، وأن ذلك إنما يكون من سبيل أو عن طريق الشياطين، كما مر معنا في الآية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. يعني هذا أمر لا نرضاه ولا نقره ولا نقبله ولا دعينا إليه ولا دعوناهم إليه، سبحانك أنت ولينا من دونهم. كيف كان وقع هذا الأمر؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نفقت عليهم حيل الجن ومكائد الجن ومصائد الجن حتى وقعوا في هذا الضلال. وبالمناسبة الشيطان حمانا الله وإياكم منه وأعادنا وأعادكم من شره، مهمته هي هذه: صرف الناس عن العبادة وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم إذا أصبح بث جنوده ويضع عنده تاج وينادي في جنوده من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج يوميا. وهذا ثبت في الحديث الصحيح، يقول من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج، فينطلقون كل واحد منهم يريد التاج ويريد أن يقربه إبليس إليه، يضع عرشه على البحر ويضع التاج عنده ويناديهم، يقول من يضل اليوم مسلما فألبسه التاج. إذن فيه منافسة وفيه جهود، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يلبس التاج في سبيل أن يضل مسلما. فيأتيه أحدهم فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته، لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له إبليس يوشك أن يراجعها. نبي واحدة أكبر من هذه، يوشك أن يراجعها. فيأتيه الثاني ويقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، نريد أكبر. فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، فيقول أنت أنت. ويأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. جنود مرسلة. يقول مجاهد ما ذهبت رفقة للحج إلا وجند الشيطان معهم مثل عددهم، يعني كل رحلة برحلة، رحلة من الحجاج معها رحلة من الشياطين للإغواء. لهذا الشيطان يتربص بالإنسان من كل جانب. وشاهد قول مجاهد الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، وشاهد ذلك القرآن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يحتاج الإنسان أن يحذر غاية الحذر من مكائد الشيطان وحيله. وقد كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما كبير النفع والفائدة أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين في هذا الكتاب ما هي الطرق التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان، وبدأ في هذا الكتاب أول ما بدأ في المصائد التي يدخل الشيطان الناس من خلالها إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث النواس، وهو في معنى ما سبق، وفيه بيان لدلالة الآية، دلالة قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالحديث فيه بيان أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. فالسماوات مع ضخامتها وكبرها إذا تكلم الله بالوحي أخذتها رعدة أو رجفة، وهذه الرجفة والرعدة هي خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله جل وعلا. ثم إن أهل السماوات أي الملائكة يصعقون، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيسمع من الله الوحي وينزل به، ثم لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله، فيقول قال كذا وكذا أي من الوحي، ولا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله، فيقول قال كذا وكذا أي من الوحي. والشاهد منه هو ما سبق، بيان ضعف الملائكة أمام الله وخضعانها بين يديه وذلها له وانكسارها بين يديه وخوفها منه وشفقتها مشفقة من الله سبحانه وتعالى. فهذه حال الملائكة، ومن كانت هذه حاله لا يستحق من العبادة شيئا. العبادة حق لله، العبادة حق لله عز وجل، لا يعبد إلا الله. ومعنى لا يعبد إلا الله أي لا يصرف أي شيء من العبادة إلا له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله عز وجل. فالعبادة حق لله، لا يستحقها لا ملك مقرب كما هو واضح في هذه الترجمة، ولا نبي مرسل كما هو واضح في الترجمة التي قبلها، فضلا عن غيرهما. وتأمل هنا في الترجمة السابقة بطلان عبادة الأنبياء من دون الله، ببيان بطلان عبادة أشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة بيان بطلان عبادة الملائكة من دون الله. فإذا كانت عبادة الملائكة والملائكة المكرمون، الملائكة وإذا كانت عبادة الملائكة المكرمين وعبادة الأنبياء المقربين باطلة، فإن عبادة غيرهم من دون الله أشد بطلانا. وهذا الذي قصده المصنف، قصد بيانه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فهما ترجمتان نافعتان جدا في إبطال الشرك وبيان فساده. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
الأولى تفسير الآية أي تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد ساق المصنف رحمه الله أحاديث من السنة مفسرة للآية.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك،
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك في بقية،
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب،
وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع شجرة الشرك أو عروق الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والملائكة أهل صلاح بلا عصيان، أهل صلاح بلا عصيان وملازمة لطاعة الله جل وعلا واستدامة، فهل صلاحهم مخول لعبادتهم؟ هل صلاح الملائكة مخول لعبادتهم؟ الملائكة صلاح بدون عصيان، صلاح مستمر واستقامة دائمة وطاعة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم دائما على الطاعة وعلى الامتثال. فهل هذا الصلاح الذي عليه الملائكة مخولا لعبادتهم من دون الله؟ إذن هذا وجه أيضا يقطع الشرك بالتعلق بالصالحين. الملائكة صلاح دائم بدون أي معصية، لا يوجد عندهم معاصي مطلقا، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا يستحقون من العبادة شيء. إذن هذا من البراهين التي تدل على فساد التعلق بالصالحين وعبادتهم أو صرف العبادة لهم من دون الله.
الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير،
قالوا الحق وهو العلي الكبير أي أن جبريل كما في حديث النواس يسأله الملائكة ماذا قال الله فيقول قال الله كذا وكذا، أي من الوحي الحق. نعم.
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك،
سبب سؤالهم عن ذلك أي سبب سؤال الملائكة جبريل عن ذلك. ما هو السبب؟ أنهم صعقوا، ما لما تكلم الله صعقت الملائكة خضعانا لقوله، السبب أنهم صعقوا. وهذا يدل على ضعف الملائكة أمام الله جل وعلا. هذه القوة العظيمة ضعيفة غاية الضعف، دليلة منتهى الذل بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى.
الخامسة أن جبريل يجيبهم أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
أن جبريل يجيبهم بعد ذلك، يعني بعد سؤالهم، بقوله قال كذا وكذا، أي قال كذا وكذا من الوحي، وهو يجيبهم ويخبرهم بشيء لم يسمعوه، لو كانوا سمعوه محتاجوا إلى أن يسألوا جبريل.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هو الموكول بالوحي وهو أفضل الملائكة، فهو الذي أول من يرفع رأسه ويسمع من الله عز وجل وحيه وأمره، ثم ينزل به ويسألونه بعد إذن الملائكة فيقول لهم قال الله كذا وكذا.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
أنه يقول لأهل السماوات كلهم، وهذا فيه أن الكل لا يسمع، الكل يصعق، جميع الملائكة في السماوات كلهم يصعقون، ولهذا يحتاجون إلى السؤال، لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.
أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، فالملائكة كلهم عمار السماوات، إذا تكلم الله بالوحي الكل يصعق، الكل يصعق، وهذا هو يعني هذا الموضع هو البرهان، أو هذا الموضع هو من أعظم ما يكون برهانا على بطلان التعلق بهم واتخاذهم شركاء مع الله، فهذه حالهم مع الله، إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين كلهم، جميع الملائكة الذين في السماوات يخرون صاعقين إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
ولتقرير أيضا الاستدلال، من أراد أن يسأل أو يتوكل أو يلتجئ أو نحو ذلك من العبادات، هل يلتجئ إلى من يصعق، إلى من يصيبه الغشي، إلى من هو ذليل خاضع لا يملك شيئا ولا بيده حول ولا قوة، أو يلتجئ إلى الله جل وعلا؟ يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل عليه وحده لا على غيره، لا على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على الأولياء ولا على غيرهم، التوكل والاعتماد والالتجاء والسؤال والاستغاثة والطلب، كل ذلك لا يلجأ فيه إلى إلا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله.
ارتجاف السماوات، وهذا أخذ من قوله أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي، وهذا الارتجاف خوف من السماوات، خوف من الله عز وجل. نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه هو الموكول إليه بذلك، لأن الملائكة لهم مهام ولهم وظائف، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بقبض الأرواح، ومنهم الموكول بالنفخ في الصور، ومنهم الموكول بكتابة الأعمال إلى غير ذلك، لهم وظائف، فجبريل هو الذي وكل إليه أمر الوحي. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
الفائدة الحادية عشرة من هذا الباب ذكر استراق الشياطين بقصد إضلال الناس، وأن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء ليسترقوا كلمة مما يتكلم به الملائكة، مما سمعوه من جبريل، فيسترق كلمة واحدة، قد يسترقها وقد لا يسترقها، فذكر استراق السمع من الشياطين. والقصد من هذا الاستراق إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله.
الثانية عشرة، صفة ركوب بعضهم بعضا.
صفة ركوب بعضهم بعضا مرت معنا في الحديث أنه يرقى بعضهم فوق بعض، وسفيان ابن عيينة حرف يده وبددها قال يرقى بعضهم فوق بعض، يعني بهذه الطريقة يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء. نعم.
الثالثة عشرة، إرسال الشهاب.
وهذا الرقو والصعود، أعيد وأقول هذه والله مخاطرة عجيبة جدا، ولا يريدون من هذه المخاطرة المهلكة المحرقة التي يذهب بها أرواح من هؤلاء، قد تكون أرواح كثيرة تذهب ويدركون ذلك ومع ذلك يخاطرون في سبيل كلمة واحدة تمزج مع كلمات ثم يضل أكثر الناس عن سواء السبيل، فلا يبالون بما يحصل من أخطار وأضرار في سبيل النتيجة التي يطلبونها وهي الإضلال والصد عن سبيل الله.
الرابع عشرة، أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الجنس قبل أن يدركه.
أيوة، مع ذلك يخاطرون، يعني هذه المخاطرة قد لا يحصلون ولا كلمة، ما يحصلون شيئا، بل تذهب أرواح كثيرة منهم بأن يدركهم الشهاب المحرق ويرجعون بدون شيء، ومع ذلك يخاطرون، وقد يأخذون كلمة واحد ومع ذلك هم ماضون على هذه المخاطرة. نعم.
الخامسة عشرة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
كون الكاهن يصدق بعض الأحيان أي بسبب الكلمة الواحدة التي استرقت له وجاء له، جاء الشياطين إليه بها، فكون الكاهن يصدق بعض الأحيان هذا ليس دليل على ماذا؟ على تصديق أخباره، ليس هذا مقياسا لتصديق أخباره، رجل يصدق مرة واحدة ويكذب مئة أو ألف أو آلاف، الأصل فيها الكذب، الأصل فيها لا يقبل خبره، ومع ذلك الشيطان يحرك في قلوب الناس قبول قول الكاهن ويذكرهم دائما بالخبر الواحد الذي كان قد صدق فيه.
السادسة عشرة، كونه يكذب معها مئة كذبة.
كونه أي الكاهن يكذب معها مئة كذبة، يخلط بها مئة كذبة حتى يكون الهدف من عمل الكاهن ومن ورائه الشياطين هو نشر الكذب والضلال والباطل، هذا هدفهم، ولهذا يخلطون هذا الكذب مع الصدق مرة واحدة. هنا أيضا تأخذ فائدة مهمة جدا حتى تسلم ولا تضل، أن دعاة الضلال لا بد أن يمزج بضلاله ماذا؟ لا بد أن يمزج بضلاله شيء من الحق، يلبس الحق بالباطل، لا بد، يعني ما يوجد إنسان مضل يأتي إلى الناس ويقول الذي عندي ضلال خذه، سمعتم بأحد بهذه الطريقة؟ أو واحد يقول أنا بضاعتي كلها بدع خذوا عني، ما أحد يقول هذا، ولا أحد يقول أن بضاعتي كلها شركيات خذوا عني، ما أحد يقول هذا، لابد أن يأتي بشيء من الحق ويلبس الباطل شيئا من لباس الحق ويزينه للناس حتى يدخل عليهم. الشرك كيف يدخل على الناس إلا بتزيين أهل الباطل، يقولون لهم هذا هو تعظيم الصالحين، وهذا هو محبة الأنبياء، وهذا هو معرفة قدر الأنبياء، من الذي كذا ومن الذي كذا، فيدخلون على الناس الشرك باسم محبة الصالحين أو تعظيم الصالحين أو معرفة أقدار الصالحين أو نحو ذلك، فيلبس الحق بالباطل أو يؤتى ببعض الحق ممزوجا ببعض الباطل حتى يدخل على الناس الضلال والباطل.
السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
وجود شيء من الحق والصدق فيما يخبر به الكاهن أو ما يخبر به المضل هو السبب عند كثير من الجهال والعوام وقليل الفهم، هو السبب أن ينتشر فيهم الباطل، أن تلك المرة الواحدة التي صدق فيها تكون متكئا لهم لتصديق كل أكاذيبه وجميع أباطيله.
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل وانصرافها إليه عند أدنى أمر وعند أدنى سبب. فلاحظ كثير من الناس يضل وسبب ضلاله صدق الكاهن مرة واحدة، فيتناقلون هذا الأمر ويتداولونه وينسون مئات الكذبات التي صدرت من الكاهن.
التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
كونهم أي الناس يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويتداولونها وينسون الكذب، فيصبح حديثهم، هذا من الشيطان، من الشيطان، يصبح حديثهم عن الكاهن أنه في يوم كذا وكذا قال بكذا وصدق. أما الكذبات الكثيرة التي تصدر عنه هذه ينسونها ويتركونها ولا يتحدثون بها، بينما لو كان الأمر عكسي بمعنى أنهم يتحدثون عن كذباته وتنسى هذا الصدق مرة واحدة في مئات الكذبات لسلموا منه، لكن الشيطان يعكس فيهم الأمر فينمي فيهم حديثهم عن صدقه مرة واحدة وينسيهم الكذبات الكثيرة الصادرة عنه.
العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن هذا السياق فيه إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، مثل علو الله في قوله وهو العلي الكبير، ومثل تكلم الله بالوحي، فالذي يتكلم بالوحي هو الله، والكلام كلامه هو سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام له حرف وصوت يسمع، يسمعه جبريل من الله جل وعلا، وينزل به جبريل ويسألونه الملائكة ماذا قال الله، ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فهذا فيه إثبات الكلام لله خلافا للمتكلمين الذين ينفون عن الله الكلام، إما ينفونه نفيا صريحا أو ينفونه نفيا ملتويا، فيقولون الكلام على قسمين: كلام نفسي وكلام لفظي. والكلام النفسي هو كلام قائم بالنفس لا حرف فيه ولا صوت، وهذا يقولون هو الذي ينسب لله، أما الكلام الذي فيه حرف وصوت فهذا لا يضاف إلى الله. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي نفي الكلام عن الله ونفي القول عن الله، فلا يكون القرآن بقولهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تكون كلاما، لأنها حرفين تتكون من حرفين كاف ونون، فما كان من حرف وصوت بزعمهم ليس كلاما لله سبحانه وتعالى. كلام من هذا؟ بعضهم يقول هذا كلام جبريل، وناس يقولون هذا خلقه الله في شجرة أو خلقه الله في اللوح المحفوظ أو غير ذلك من التأويلات الباطلة العاطلة التي نتيجتها وثمرتها نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا السياق المبارك فيه إثبات الصفات، فيه إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله. وانظر هنا صفة العلو وتأمل السياق مباركا حتى تدرك فساد وضلال من يعتقد أن الله في كل مكان. اقرأ السياق بكامله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في الحديث أن أول من يفيق من هو؟ جبريل، فيسمع من الله ماذا قال من الوحي، لأن الحديث قال إذا تكلم الله بالوحي، فيسمع جبريل من الله ثم ينزل إلى السماوات، سماء ينزل من السماء العليا التي تليها إلى الدنيا، ينزل سماء ينزل من وين؟ من أين ينزل؟ من العلو، وهو العلي، الله عز وجل في العلو، وهو جبريل يسمع من الله ثم ينزل. ولهذا قال الله في القرآن نزل به، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. نزل به ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الله في العلو، الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر في كتابه. إذا كان الله في كل مكان كما يقول بعض الضلال، من أين ينزل جبريل؟ وهل هناك نزول إذا كان الله في كل مكان؟ وإذا كان الله في كل مكان هل هناك صعود؟ الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. الرفع اليدين إلى العلو لأن الله في العلو. لو كان كما يقول هؤلاء الله في كل مكان، ما معنى رفع اليدين؟ إذا كان الله في كل مكان كما يقول هؤلاء، لماذا يرفع يديه؟ الرفع لأن الله في العلو، ولهذا قال إذا رفع إليه يعني إلى الله يديه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما استشهد الناس وقال لهم ألا هل بلغت، ماذا فعل؟ رفع أصبعه إلى السماء، قال اللهم. لو كان الله في كل مكان تكون الإشارة هذه مناسبة؟ قال اللهم يشير إلى العلو وهو العليم، يشير إلى العلو، اللهم اشهد، ثم ينكث أصبعه عليهم يقول ألا هل بلغت، يعني بلغت هؤلاء، ويرفع أصبعه إلى السماء إلى العلو، اللهم اشهد، اللهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه ويكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا من يقول إن الله في كل مكان، أين هو أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الدلائل؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية وهي 3600 بيت في بيان عقيدة السلف، في النونية بسط القول في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على علو الله، وفي سياق هذا التقرير أقسم بالله قائلا يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، ليست 10 ولا 100 ولا 200، بالآلاف الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومع ذلك بسبب بعض الشبهات وسبب بعض الأباطيل ترى في الناس من يعتقد هذه العقيدة إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان. سبحان الله، أينك من آلاف الآيات وآلاف الأحاديث وعشرات الأدلة الدالة على علو الله على خلقه؟ أما قرأت قول الله تعالى ثم استوى على العرش في 6 مواضع من القرآن؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ أما قرأت قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ أما قرأت قول الله تعرج الملائكة والروح إليه؟ أما قرأت قول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين، والنزول يكون من علو؟ آيات كثيرة وأدلة شاهدة وناطقة ومبينة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فلماذا يذهب العقل هذا المذهب الفاسد وهذا الفهم الباطل ويدع الأدلة والبراهين الكثيرة الدالة على علو الله؟ إذن هذه فائدة مهمة نبه عليه المصنف، أن في هذه الآيات وهذه الأحاديث إبطالا لطريقة المعطلة الذين يعطلون الصفات. وأنت إذا أردت لنفسك السلامة في هذا الباب فالزم الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
21. التصريح أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل،
أن تلك الرجفة أي من السماوات والغشية أي من الملائكة هي خوف من الله جل وعلا، فالكل عباد لله